الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع باب العارية والوديعة، قال: العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. قال: والوديعة من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. العارية بتشديد الياء، ويقال العارية بتخفيفها. هناك لغة ثالثة وهي عارة من غير ياء، بمعنى جاء وذهب، بمعنى جاء وذهب. وقيل للسارق عيار لأنه يجي ويذهب. واصطلاحا هي إباحة المنافع كما قال، دون يزاد دون الرقبة، أي مع بقاء الأصل. إباحة المنافع مع بقاء الأصل، فالعارية تكون في الأشياء التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، مثل الدور، مثل السيارة، مثل دراجة، مثل مسجلة، مثل جوال، مثل فأس وآلة حراثة ونحو ذلك، أشياء ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فهذه أخذها يسمى عارية، الانتفاع بها يسمى عارية. وهل يجوز إعارة الدراهم والدنانير؟ هل تكون يعني أخذها من العارية؟ قال أهل العلم: إذا أخذت رهنا فتكون عارية، وأما إذا أخذت لأجل استعمالها في بيع وشراء فتكون قرضا، فتكون قرضا. طيب، قال: العارية إباحة المنافع، نعم، منافع الأعيان، وأما الأصل فيبقى، أما الأصل فيبقى، وأما ما لا يبقى أصله هذا لا يسمى عارية، وإنما يسمى هبة، يسمى هبة. مثل طعام، إنسان أعطاك طعاما، هذا ما يسمى عارية لأنه ما يبقى، يذهب. أعطاك مالا، هذه هبة، لأن المال إذا استعملته ذهب. قال: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، أي العارية مستحبة أن الإنسان يعير غيره إذا طلب شيئا لينتفع به، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: أحسنوا فإن الله يحب المحسنين. فهي من باب المعروف والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. لكن اختلف أهل العلم في إعارة الدلو والفأس، هل هو واجب أو مستحب إعارة الدلو والفأس؟ وهكذا ما كان بمعنى ذلك من الأشياء اليسيرة، هل إعارتها واجبة أو مستحبة؟ من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، واستدل بقول الله جل وعلا: ويمنعون الماعون، في ذم من فعل ذلك. قال ابن مسعود: كنا نرى الماعون العارية، كنا نرى الماعون العارية. استدل أيضا بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل، قال: ومن حقها إعارة دلوها، ومن حقها إعارة دلوها وإعطاء قدرها ومنحة لبنها. قالوا: هذا دل على، يدل على أنه يجب إعارة الدلو. وجمهور أهل العلم على أنه مستحب، جمهور أهل العلم على أنه مستحب. واستدلوا بحديث الأعرابي في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الفرائض، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال إذن لا تجب يعني بذل شيء من المال غير الزكاة. نعم. وحملوا حديث الإبل هذا على محامل، منها أن هذا قبل وجوب الزكاة، أن هذا قبل وجوب الزكاة. والمحمل الثاني أنه يحمل على الضرورة، إذا كان في ذلك ضرورة، بمعنى قد يتضرر هذا المستعير إذا لم يعر هذه العارية، وهنا يجب أن يعيره إياها لرفع الضرر عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والحالة الثالثة قال بأن هذا يحمل على أنه شيء زائد، يعني حق زائد على ما يجب في الإبل، وليس بواجب، وليس بواجب إنما هو مستحب. هذا قول جمهور أهل العلم. يعني والأرجح قول الجمهور أنه مستحب. قال إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمينها وإلا فلا. إذن العارية لها حالتان، الحالة الأولى أن يشترط صاحبها الضمان، أن يشترط صاحبها الضمان، وهنا تكون مضمونة مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو يفرط، وهنا يضمن مطلقا. مثاله قلت لي يا فلان أستعير منك السيارة، أستعير منك السيارة، قال تفضل لكن بشرط أنك تضمن إن حصل لها شيء من التلف فأنت ضامن، قال رضيت. وهنا يضمن مطلقا، لو أنه يمشي بالسيارة يعني مشيا معتدلا فجاء آخر وصدمه ضمن، يعني يقول أنا ما تعديت ولا فرطت، يقال ولو هذه عارية مضمونة، هذه عارية مضمونة عليك ضمانها مطلقا. وأما إذا لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط الضمان وهذه الحالة الثانية، فهنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي في الاستعمال أو في فعل ما ترك ما يجب، والتفريط في فعل ما لا يجوز، أو نقول التفريط يكون في الحفظ. فإذا حصل منه تعد أو تفريط ضمن، وإلا ليس عليه ضمان. مثلا استعار فأسا وضرب بهذا الفأس حصى قوية ما يضرب بمثلها الفأس فانكسر، هنا ضامن لأنه تعدى في الاستعمال. وهكذا مثلا استعار ذهبا ثم وضع هذا الذهب في صالة البيت أو حوش البيت فسرق، وهنا ضامن لأنه فرط بحفظه. لكن استعار الذهب ووضعه في الصندوق فسرق هذا الذهب، وسرق يعني شيء آخر من ماله مثلا، وهنا ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى أو يفرط، والتلف في يد الأمين كالتلف في يد صاحبه، كالتلف في يد صاحبه. هذه هي القاعدة في باب الضمان. طيب إذا استعار بهيمة حصل لها شيء من النقص، فإن كان هذا النقص شيئا يسيرا مما جرت به العادة أن يحصل لمثلها فلا ضمان، مثل أن يصيبها شيء من الضعف خلال وقت الإعارة، وهذا شيء يحصل يعني في استعمال البهيمة في مثل هذا الاستعمال، فهنا ليس عليه شيء. لكن إذا ماتت هذه البهيمة أو كسرت هل يضمن؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب هنا بعض المسائل المتعلقة بالعارية، منها هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره؟ أنا استعرت مسجلة من محمد هل لي أن أعير هذه المسجلة لعلي؟ الجواب لا، ليس لي ذلك، ليس لي ذلك، إلا إذا أذن لي المعير، أما من غير إذنه لا يجوز. مسألة أخرى، هل للمعير أن يطلب العارية متى شاء؟ هل للمعير أن يطلب العارية متى شاء؟ أنا أعطيت السيارة لمحمد، استعارها مني لمدة يوم أو يومين، فأعرته إياها، هل لي أن أطلب السيارة متى شئت؟ أو أعرته فاسا أو أعرته مسجلة؟ الجواب نعم، لي أن أطلب العارية متى شئت، ما لم يكن عليه ضرر، ما لم يكن على المستعير ضرر. فإذا طلبت منه السيارة بعد أن أعطيته إياها لا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان عليه ضرر فلا. مثلا استعار مني السيارة لمدة يوم، أخذ السيارة وهو في نصف اليوم يعني ذهب مع أهله ليقضي حاجة أو يذهب إلى قرية أخرى، اتصلت عليه وقلت أريد السيارة، هنا عليه ضرر كونه مع أهله وقد خرج من يعني قريته، وفيه شيء من الضرر عليه. في هذه الحالة لا، ما يجوز يعني أن أطالبه بردها حتى يقضي حاجته أو تنتهي المدة. أما إذا لم يكن عليه ضرر فهنا لا بأس لي أن أطالبه برد العارية. طيب مسألة أخرى، متى يجب رد العارية؟ متى يجب رد العارية؟ في هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى إذا طلبها صاحبها، إذا طلبها صاحبها فإنها ترد إليه، يجب ردها إليه ما لم يكن ثم ضرر. الحالة الثانية أن ينتهي وقت العارية، أن ينتهي وقت العارية، هو استعار هذه العين لمدة يوم، انتهى اليوم، هنا يجب رد العارية لصاحبها. الحالة الثالثة إذا فرغ من استعمالها، إذا فرغ من استعمالها فهنا يجب كذلك رد العارية لصاحبها. الحالة الرابعة إذا مات المعير وجب رد العارية لأنها أصبحت حقا للورثة. الحالة الخامسة إذا مات المستعير فهنا يجب رد العارية لصاحبها. نعم. طيب هنا مسألة أيضا، هل يجوز أن يؤجر هذا المستعير هذه العارية لغيره؟ الجواب إذا أذن المعير فلا بأس، إذا أذن المعير، أنا عندي استعرت مسجلة، هل لي أن أؤجر هذه المسجلة لشخص آخر؟ إذا استأذنت من صاحبها وقال لا بأس يجوز، وإذا لم يأذن لا يجوز أن أؤجرها من غير إذن منه، أو لم يأذن بتأجيرها لا يجوز أن أؤجرها، فإذا أذن جاز تأجيرها. وفي هذه الحال هل يجوز للمعير أن يطلبها متى شاء؟ الجواب لا، إذا أجرت ليس للمعير أن يطلبها حتى ينتهي وقت الإجارة. لماذا؟ لأن عقد الإجارة عقد لازم، وأما عقد العارية فهو عقد جائز، عقد العارية هو عقد جائز، وأما الإجارة فعقد لازم. طيب قال الوديعة فعيلة من بمعنى متروكة، هو ترك الشيء، واصطلاحا هو حفظ، يعني ترك الإنسان ماله عند غيره ليحفظه له، ترك الإنسان ماله عند غيره ليحفظه له، وهي أيضا يعني حكمها حكم العارية، حيث يستحب قبولها متى؟ إذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحفظها لصاحبها إذا علم من نفسه أن عنده أمانة وقدرة على حفظها، فيستحب له أن يقبلها، وإلا فلا. إذا يعلم من نفسه أنه ما عنده استطاعة ولا قدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يقبلها. والدليل على يعني مشروعية الوديعة قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا قول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وجاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت له ودائع فوضعها عند أم أيمن، وأمر عليا رضي الله عنه بردها إلى أصحابها. أمر عليا بردها إلى أصحابها. نعم. قال: ومن أودع أودع وديعة. عندنا مودع ومودع. المودع صاحب المال، والمودع الذي وضع عنده الوديعة، أو نقول مودع إليه. مودع ومودع إليه هو من وضع عنده الوديعة، والمودع المال الذي أودع عنده. فيقول: عليه حفظها في حرز مثلها. من قبل الوديعة وجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. إن كانت الوديعة مال أو ذهب ففي الصندوق، أن المال يحفظ في صندوق يقفل عليه. إن كانت الوديعة بهيمة توضع في الزريبة. إن كانت الوديعة كتاب توضع في المكتبة. إن كانت الوديعة سيارة توضع تحت البيت مثلا بجانب البيت، وهكذا على حسب الوديعة، فتحفظ الوديعة في حرز مثلها. قال: فإذا وضعها في حرز مثلها فحصل لها شيء من التلف من غير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه، كما مر معنا الكلام في العارية. حكم الوديعة حكم العارية بالنسبة للضمان، بالنسبة للضمان حكم العارية أنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. فإذا تعدى أو فرط ضمنها. فرط في حفظها وضع المال في الحوش أو الذهب في الصالة، صالة البيت وهي محل دخول وخروج الناس، سرق الذهب فهو ضامن لأنه فرط في حفظه. أودعه بهيمة جعلها خارج البيت فأكلها السبع فهو ضامن لأنه فرط في حفظها. وهكذا إذا تعدى في الاستعمال، أعطاه وديعة ذهب أعطاه لزوجته تتجمل به في الأعراس فتلف فهو ضامن لأنه تعدى في استعماله. قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. لا ينتفع بهذه الوديعة إلا بإذن صاحبها. لو قال: احفظ هذا الذهب عندك، لا يجوز له أن يأخذه ويعطيه لزوجته تتجمل به إلا بإذن من صاحبه. أعطاه سيارة وديعة، لا يجوز له أن يذهب يسوقها ويتمشى بها ويقضي مشاويره بهذه السيارة إلا أن يستأذن من صاحبها. نعم. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. فإن أذن له فلا بأس، وإن لم يأذن له فلا يجوز أن يستعملها، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. نعم. حتى لو وضع عنده مال قال: هذه وديعة احفظها عندك، ما يجوز يستعملها، يستعمل هذا المال إلا أن يستأذنه. إذا احتاج أن يستعمل شيء منه يستأذنه، فإن أذن وإلا لا يستعمل شيئا منه. طيب، هنا مسألة أيضا تتعلق بالعارية، وهي إذا
طلب صاحب العارية عاريته وتأخر المستعير، يعني مثلا استعار منه السيارة لمدة يوم، بعد اليوم قال المعير يا فلان هات السيارة، قال طيب، مضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، أرجعها بعد 3 أيام، هل للمعير أن يطالب المستعير بأجرة المثل في هذه الأيام؟ الجواب نعم، له أن يطالبه بأجرة المثل، لأنه استعمل السيارة في الأيام التي زادت على الوقت المحدد للعارية بغير إذن، فهنا له أن يطالبه بأجرة المثل. يقال أنت الآن استعملت السيارة 3 أيام بعد انتهاء وقت العارية، والسيارة هذه مثلها يعني تؤجر في اليوم 3000، عليك 9000 أجرة 3 أيام، فيعطيه أجرة 3 أيام، إلا إذا يعني سامحه، وإلا فله أن يطالبه بالأجرة، له أن يطالبه بأجرة المثل.
طيب، هذا شيء ما يتعلق بالعارية والوديعة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.